بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة التطوع، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم.
فإن صلاة آخر الليل مشهودة. لا إله إلا. في هذا الحديث بيان أفضلية الوقت، وقت الوتر، أفضلية وقت الوتر. فما هو الأفضل، الوتر في أول الليل ولا الأفضل في آخر الليل؟ هذا الحديث فيه بيان الحكم. من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. إذن نقول الأفضل لمن خاف ألا يقوم آخر الليل، الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك، قيل لأنه كان يسهر على حفظ الحديث، فأوصاه الرسول بثلاث، منها أن يوتر قبل أن ينام. فهذا منهج يرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. فمن خاف ألا يقوم في آخر الليل فليحتط الاحتياط أن يوتر أول الليل قبل أن ينام. وهذا يعلمه الإنسان من الواقع، أنه كثيراً ما يؤخر الوتر لآخر الليل طمعاً في الفضيلة فينام ويفوت الوتر. فكان إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يغلب عليه ألا يقوم آخر الليل فليوتر في أول الليل، الحمد لله. فهذا نوع من المبادرة، المبادرة والاحتياط في فعل الفضائل، في مبادرة وفي احتياط. ومن وثق بقيامه آخر الليل فليوتر بآخر الليل. فمن علم أنه في الأغلب، هذا الاعتبار فيه، الاعتبار في هذا المقام بأغلب الأحوال. وإذا كان الغالب عليه أن يقوم آخر الليل فليوتر في آخر الليل، وإن كان قد ينام فهذا لا يكون قد ينام، قد يفوته، لا يقتضي أن يوتر في أول الليل. وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا يرشد إلى معنى أعم، وهو أن المفضول يكون فاضلا لمانع ولسبب. الفاضل أن يوتر آخر الليل، هذا هو الأفضل، الأفضل أن يوتر آخر الليل. ولكن يصير الفاضل مفضولا في حق من خاف أن لا يقوم، يصير الأفضل له أن يوتر أولا، وإنما كان أفضل لأنه يعني يتحقق له فعل الوتر ويأمن من فواته، يأمن من فواته. ويمكن أن يشبه هذا بصلاة الراتبة في المسجد، راتبة راتبة المغرب مثلا، كان النبي كما تقدم كان يصليها في البيت، صلاة راتبة العشاء في البيت. لكن يعني نلاحظ من الواقع أنه كثيرا من الأحيان إذا خرج الإنسان بنية أنه سيصلي الراتبة في البيت تعرض له عوارض، إما نسيان وإما شغل. فيترجع في هذه الحال من يعني عرف من نفسه ذلك في الغالب أن يصلي الراتبة في المسجد، هذا أفضل له، أفضل له لئلا تفوت الراتبة. نعم.
مشهودة أحسن إليكم.
ها؟
مشهودة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة.
أما قوله فإن صلاة آخر الليل مشهودة، الله والله أعلم إنها ترجع إلى يعني معنى النزول الإلهي، هو وقت النزول الإلهي. نعم، هذا وجهه الله أعلم.
وذلك أفضل أحسن إليكم. وذلك أفضل،
وذلك أفضل، هذا نص. نص في أن الوتر في آخر الليل أفضل، وهو معلم بأنها صلاة مشهودة وذلك أفضل. فالصلاة التي توافق النزول الإلهي وهو وقت للإجابة لإجابة الدعاء، لا ريب أنه أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتر قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي.
هذا يؤكد ما سبق، فإن وقت يؤكد ما سبق من أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأحاديث المتقدمة: إذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت صلاة الليل وانتهى، انتهى الوقت. فلو أن شخصا يعني مشغول ويسهر وسهران في شغله طلع على الفجر وفرح، خلاص ما ينجح، فاتك قيام الليل وفاتك الوتر، بخلاف ما من نسي او نام كما تقدم. من نام عن الوتر او نسي فليصليه اذا اصبح او ذكر كما تقدم. فالاحاديث متضافره ومتطابقه على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. على عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله عنها رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
صلاة الضحى اختلفت فيها الأحاديث مثل هذه الأحاديث يعني من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت في من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. ولعل الجواب عن هذا التقابل وهذا التعارض أنه لا يداوم عليه، لا يداوم على صلاة الضحى، إنما يفعلها أحيانا، وإذا صلىها أحيانا صليها أربعا، ولا تخبر عن ما علمت وما شاهدت، ولا ينفي ذلك يعني ما لم تشهده. إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه صلى عام الفتح بمكة 8 ركعات ضحى يوم الفتح. بعضهم قال إنها صلاة الضحى، بعضهم قال إنها صلاة الفتح، وأن الفتح له صلاة سنة في سنة. ولكن من جهة الإرشاد النبوي، الإرشاد القولي يعني السنة القولية، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضحى في أحاديث عدة، فأرشد أبا هريرة بأن لا يدع ركعتين يركعهما من الضحى في حديثه المشهور، أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فهذا دليل من الأدلة على مشروعية ركعتي الضحى. كذلك الحديث الذي فيه يصبر على كل سلامة من الناس صدقة تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته إلى آخر الحديث، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة تعين الرجل في دابته أو تعمله عليها صدقة. وقال في آخره ويغني عن ذلك أو يكفي عن ذلك ركعتين تركعهما من الضحى، يجزئ عن هذه الصدقات. إذن صلاة الضحى سنة ولا حرج في المداومة عليها. وبعضهم فصل، الظاهر يذكر عن شيخ الإسلام أنه يعني ما قال من كان يقوم من الليل فيغنيه ذلك عن صلاة ركعتي الضحى، أما من لم يكن في آخر الليل فتسن له، أخذا من حديث أبي هريرة والله أعلم. اقرأ من شرح
الشيخ
الحديث الأخير بس. صلاة الضحى بس أحاديث صلاة الضحى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الأحاديث،
جمع الكلام عليها
حديث عائشة.
نعم.
أولا، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأحكام صلاة الضحى، وهي سنة جاء فيها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثانيا، حديث عائشة الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4، يدل على مشروعية صلاة الضحى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وحديث وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها إلا أن يأتي من سفر، فكأنها قيدت الحديث الأول بهذا الحديث، فصارت صلاته لها حينما يقدم من السفر. وحديث وله عنها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، وإني لأسبحها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها أبدا.
تعارض شديد هذا.
نعم. وهذا يحمل على تقييد الحديث ويذكر الأرقام أحسن الله إليكم. قال وهذا يحمل على تقييد حديث هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه بالقدوم من السفر أيضا وأنه ما كان يأتي بها وإنما كان عند القدوم من المغيب. ومن أجل هذا الاختلاف في الإتيان بها من عدمه أطال عليها الكلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وبين وجه الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها نوع تعارض فقال اختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق. أولا منهم من رجح الفعل على الترك لأنها تتضمن زيادة علم خافيت على الثاني ومن حافظ
منهم من رجح
الفعل على الترك لأنها تتضمن زيادة علم خفيت على الثاني ومن حافظ حجة على من لم يحفظ الثاني وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. ثالثا وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا فتصلى في بعض الأيام دون بعض وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وحكاه الطبري عن جماعة احتجوا بحديث أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. رابعا وذهب ابن جرير إلى أنه لا تعرض في الأحاديث فقال
ابن جرير
فقال وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعا جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين ورآه آخر في حال أخرى صلىها ثمانين وسمعه آخر يحث على أن تصلى ستا وآخر يحث على أن تصلى ركعتين وآخر يحث على عشر وآخر على اثنتي عشرة فأخبر كل واحد منهما أن رأى أو سمع. خامسا وذهب طائفة خامسة إلى أنها تفعل بسبب قال وصلاته يوم الفتح إنما كانت
كما قيل هذا في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم هل أحرم في مصلاه أو بعدما استوت به راحلته أو بعدما استوت به على البيداء يعني جمع بينها بأن كل حكى ما سمع وشاهد. نعم.
وهي
طريقة حسنة ومعقولة. نعم.
وذهبت طائفة خامسة إلى أنها تفعل بسبب قالوا وصلاته يوم الفتح إنما كانت من أجل الفتح وصلاته في بيت أتبان بن مالك بسبب عذره من إتيان المسجد فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ليصلي له في مكان منه يكون مصلى له ففعل يأتي هذا السبب. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وجدها لا تدل إلا على هذا القول.
هذا كله ابن القيم
يلا نعم ملخصا من زاد المعاد في أخير قال وأما أحاديث الترغيب فيها فالصحيح منها لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد وإنما أوصى بها أبا هريرة لأنه قد روى أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل
لأنه
قد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة
آخر
فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها من قال انتهى ملخصا من زاد المعاد ما يرى أنها سنة صلى الله عليكم يعني مطلقا
كذا يقول والله أعلم
واختار اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
الإضافة من عنده
نعم بعد هذا قال واختار شيخ الإسلام رحمه الله المداومة على ركعتين مذكورتين في حديث أبي هريرة المداومة على ركعتين مذكورتين في حديث أبي هريرة وركعتي الضحى اختار ذلك لمن لم يقم في الليل ولا في آخر الليل أحسن الله إليك يقول اختار ذلك لمن لم يقم في الليل
كما الأظهر عندي من لم يقم آخر على قصة لأن هذا الاستنباط من قصة أبي هريرة نعم
خامسا قال النووي يكون سنة الضحى سنة هو مذهب جمهور السلف وقول فقهاء المتأخرين
الحمد لله
رأيكم أحسن عليكم سنة مطلقا أن تكون غبا
والله والله إن شاء الله لأن الحديث قوي حديث أبي هريرة والحديث الآخر كل سلام. على كل سلام للناس صدقة ثم أيضا ينبغي أن نعلم إن وقت الضحى وقت للصلاة المطلقة حتى ولو قلنا إن صلاة الضحى ليست سنة راتبة فإن الصلاة جائزة فلو أراد الإنسان يصلي 20 ركعة في الضحى بس ما تكون شكل صعب لكن ما حكم الصلاة التطوع المطلق
جائز
صلي ما بدالك صلي ما بدالك
أحسن الله إليكم تراني مداوم عليها مغبا يصليها أحيانا ويتركها أحيانا
والله ما الله أبدا أنا عندي إنه لا حرج أن يداوم الإنسان لكن لا تكون جماعة ولا تكون بصفة ظاهرة كل واحد يصلي لنفسه نعم
أحسن الله عليك شيخ ما أفضل وقتها
ها؟ حين تلمض صلاة الأوابين كما في الحديث
الحديث القادم
أعلم سيأتي نعم بعده
ترك ما عليك الشيخ مثل وصية رسول الإسلام لأبي هريرة تبلغ لأبي فردة أيضا
شو
وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث لأبي هريرة تبلغ أيضا لأبي فردة
وما بدأت؟
في
صحيح مسلم
حد هذا واحد هذا واحد من هؤلاء يعني الأحاديث القولية أستطيع أقول إن الأحاديث القولية السنة القولية يعني أقوى متفقة متضافرة وأيضا دلالة الأدلة والسنة القوية أقوى من حيث الاستدلال من السنة الفعلية نعم
أليس
منها
مقصود
في سجود الملائكة؟ يمكن الله
هذا رجح الصنعاني صباحيكم
رجح الصنعاني إيش؟
سجود الملائكة
من أين؟ كلامه بس هو جواب